أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال هاء أو خامسا أنه محتاج إلى المؤثر، وهو حكم ضروري، فإن كل من تصور تساوي طرفين ممكن جزم بالضرورة. هذه الخصوصية الخامسة يريد أن يتحدث بها المصنف عن علة الاحتياج إلى العلة، علة الاحتياج إلى العلة. ما هو المقتضي والسبب في كون الممكن يحتاج إلى مرجح خارجي؟ نحن في الخصوصية الأولى قلنا أن الممكن المتساوي لا يترجح عن نفسه، وإنما يترجح بأمر خارجي، وقلنا أنه إما أن يترجح لأحد طرفيه، يعني الوجود والعدم بذاته، وهذا يلزم منه أن يكون هذا الممكن واجبا أو ممتنعا، لأنه إذا ترجح بجانب الوجود من ذاته يصبح واجب، لأنه يكون علة لوجوده، وأن ترجح لجانب العدم بذاته يكون ممتنعا بذاته، وهذا خلف كونه ممكن. وإما أن لا يترجح لا من ذاته ولا بسبب، وقلنا أن هذا باطل. لماذا باطل؟ هنا يريد أن يقول أنه لا يمكن أن يترجح الممكن بلا مرجح، وإنما لا بد أن يكون المرجح، بما أنه بينا أن ذاته لا يمكن أن تكون مرجحة، فلا بد أن يكون غيره مرجحا. أما أنه يترجح من دون سبب ومن دون علة فهذا واضح البطلان، فاحتياجه إلى سبب خارجي هذا يقول أمر بديهي وواضح وضروري، والحكماء مجمعون على بداهة هذا الأمر طبعا، وتبعا لهم الكثير من المتكلمين. وهو من أقسام الفطريات كما يقول الفخر الرازي في المباحث المشرقية، يقول أن هذا أمر احتياج الممكن المتساوي إلى مرجح وإلى سبب وإلى علة وإلى مؤثر، هذا بديهي فطري يعبر عنه في المباحث المشرقية. فإذن هذا لا يحتاج إلى دليل، وهذا البيان الذي ذكره المصنف في بادئ الأمر أن المتساوي، ونحن بيناه في الخصوصية الأولى، أن المتساوي الطرفين. إحنا قلنا أنه من الذي يقول أنه الممكن متساوي الطرفين؟ لعل أن بعض أطرافه أولى من الطرف الآخر، نقول هذا أبطلناه بالأولوية الذاتية، بالخصوصية الثانية أبطلنا هذا المعنى، فلا بد أن يكون متساوي، لأنه من القسمة الثلاثية للمواد الثلاثة. قد يقال بأنه لا يخرج لنا بأن الممكن متساوي، وإنما يخرج لنا من القسمة الثلاثية إذا لم يقتضي الوجود، وإذا لم يقتضي العدم، فالممكن هو لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، يخرج من القسمة عدم اقتضاء. أما كون طرفاه متساويان هذا لا يظهر من ذلك، نقول ظهر من ذلك من خلال بطلان ماذا؟ الأولوية، بطلان الأولوية الذاتية. فإذا كان متساوي لا يمكن أن يرجح أحد المتساويين، وكما يمثلون على ما في بالي أنه كذلك بالنسبة إلى الشيخ الرئيس والخواجة نصير الدين طوسي وغيرهم بهذا المثال، يقولون الميزان حينما يكون دقيقا فلا يمكن ترجح إحدى كفتي الميزان على الأخرى إلا بسبب من الأسباب، وإلا من دون سبب يستحيل أن تترجح إحدى كفتي الميزان على الأخرى، وإذا رجحت فنبحث عن السبب إما أن يكون معلوما أو يكون مجهولا. فإذن يتبين لنا أن الممكن إنما يحتاج إلى المؤثر الخارجي وإلى السبب الخارجي بسبب تساوي طرفاه، بسبب تساوي طرفاه. وهذا معنى أن الإمكان هو علة للاحتياج إلى المؤثر، لأنه نحن لا ننظر لأي شيء سوى التساوي وهو معنى الإمكان. حينما ننظر إلى معنى التساوي، تساوي طرفا الممكن، نقول إذا رجح أحد هذين المتساويين فهو جزما بمؤثر، أو نقول إذا أراد أحد الطرفين أن يرجح فلا بد أن يكون بسبب خارجي. معنى ذلك ماذا؟ أن الإمكان هو علة الاحتياج، علة الاحتياج إلى العلة أو إلى السبب أو إلى المؤثر أو إلى المقتضي، ما شئت فعبر. وهذا أمر بديهي فطري ضروري لا يحتاج إلى إقامة دليل، وإنما هذا الذي ذكرناه مجرد يكون تنبيه للذي لا تكون الصورة واضحة بالنسبة إليه. طبعا هناك من قال أن هذا الأمر استدلالي وليس ضروري، بمعنى أنه نظري وليس ضروري، وإذا كان ضروريا وإذا كان نظريا فإنه يحتاج إلى دليل. بل نحن نبطل ذلك بالقول بأن الاحتياج إلى العلة، طبعا قبل أن نذهب إلى ذلك، قالوا أنه ليس بضروري. دليلنا على كونه ليس بضروري وأنه نظري، يقولون ليس هو من قبيل الواحد نصف الاثنين، لو كان ضروريا لكان بوضوح الواحد نصف الاثنين، والأمر ليس كذلك. هذا الواحد نصف الاثنين اذهب به إلى كل الناس فإنه يعتقدون بصحته ولا يطالبون المدعي والقائل بأي دليل، وإنما واضح الحقيقة. المصنف يقول لهم ليس جميع البديهيات والأوليات على نحو واحد وعلى مستوى واحد وعلى رتبة واحدة في الوضوح، وهذا أمر واضح في صناعة المنطق. هناك حينما يتعرضون في الصناعات الخمس إلى القضايا اليقينية وهي البديهيات ويعددونها بأنها ستة ويذكرون هذه الست، فهناك يتضح بأنه ليس جميعها على مستوى واحد من الوضوح، لأنها بعضها لا تحتاج إلى شيء سوى تصور طرفي هذا هذه القضية. حينما نقول النقيضان لا يجتمعان، بمجرد أن تعرف معنى النقيضين ومعنى اجتماعهما تصدق وتحكم بالنسبة جزما ويقينا من دون احتمال أي خلاف. هذا بالنسبة إلى الأوليات. أما بالنسبة إلى غير الأوليات، نحن قد نحتاج إلى شيء وراء تصور الطرفين. قد نحتاج إلى حس، وهذا الحس ظاهر أو باطن، أو قد نحتاج إلى شيء آخر وراء الحس. هذا هناك يذكر في المنطق في باب الصناعات الخمسة في اليقينيات. فقضية كون لابد أن تكون هذه البديهيات على مستوى واحد من الوضوح، هذا لا يقول به أحد. نعم، بعض البديهيات يقول المصنف بسبب الألفة، بسبب الألف أنك تألف وضوح بعض البديهيات بسبب أنك تعتاد عليها وتمر عليك بصورة متكثرة وكثيرة، فلكثرة تعاملك مع هذه البديهية تكون هذه البديهية واضحة. وبعض البديهيات أنك قد لا تكون سمعت بها أصلا، أو سمعت بها مرة أو مرتين، فهنا الذهن لا يألف لتلك البديهية، ولكن هذا لا يضر ببداهتها. إذا تصور طرفي هذه البديهية فإنه يحكم بثبوت النسبة جزما ويقينا من دون احتمال للخلاف. فالنقض بكون علة الاحتياج إلى العلة أنه الإمكان، أو أن المتساوي الطرفين يحتاج إلى مؤثر خارجي ليرجح أحد طرفيه على الآخر، هذا أمر بديهي. نقول نعم بديهي، بديهي. من يتصور طرفي القضية فإنه يحكم جزما من دون احتمال للخلاف بأنه هذه النسبة واقعة وثابتة ما بين المحمول والموضوع. فإذن قولكم بأنه لو كانت بديهية لكانت من قبيلي الواحد نصف الاثنين، نقول لا، الأمر ليس كذلك، وإنما لأنه ألف الإنسان أن الواحد نصف الاثنين بهذا الوضوح، تكرر على ذهنه تصور هذا المعنى، فيكون وضوحها يكون وضوح هذه البديهية أمرا لا لبس فيه. أما بالنسبة إلى كون الممكن يحتاج إلى علة وإلى سبب خارجي وإلى مؤثر خارجي، هذه قد لم تمر على ذهنه كثيرا، فلذلك قد يقف عندها هنا. بعد ذلك يذكر المصنف يقول قيل أن العلة إلى علة الاحتياج إلى العلة ليس هو الإمكان. بعض قال، طبعا القائل بعلة الاحتياج إلى العلة هو الإمكان جمهور الحكماء ومتأخري المتكلمين، جميعهم يقول أن علة الاحتياج إلى العلة هو الإمكان فقط. هناك بعض ذهب إلى أن الحدوث فقط هو العلة، مثل ما ينسب لي أبي هاشم الجبائي أو الجبائي، قال أن الحدوث فقط هو علة الاحتياج إلى العلة. وهناك فريق ثالث قال لا، الإمكان والحدوث كلاهما جزئي العلة، لا بد من اجتماعهما حتى يحصل ماذا؟ حتى تحصل عندنا علية الاحتياج إلى العلة. فيقال بأن الحدوث شطرون، يعني شطر العلة بمعنى جزء العلة، وهذا ينسب إلى أبي حسين البصري. والقول الرابع المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري يقول: الإمكان علة ولكن الحدوث شرط لتلك العلة. فإذن الذي يخالف الحكماء، جمهور الحكماء ومتأخري المتكلمين، بأن الحدوث إما لوحده يكون علة أو شطرا من العلة أو شرطا للعلة، شطرا أو شرطا. فإذن علة الاحتياج إلى العلة لابد وأن يدخل فيها ماذا؟ الحدوث. المصنف يقول: لا يمكن ذلك. طبعا وهذا الذي يذكره المصنف من بطلان القول بأن الحدوث هو علة أو جزء العلة أو شرط العلة، هو ما يذكره الفخر الرازي في كتاب 40 في أصول الدين، وأكثر من كتاب يذكره. يقول: لا يمكن أن يكون الحدوث سواء كان لوحده أو يكون شطرا أو يكون شرطا، لا يمكن أن يكون علة للاحتياج، لأن العلة لابد أن تكون متقدمة على المعلول. أمر واضح، العلة. ولكن حينما نأتي إلى الحدوث نجده أنه هو وصف لأي شيء، وصف للوجود. يعني بعد أن يتحقق الوجود، ها، بعد أن يتحقق الوجود الحادث الذي لم يكن فكان، يتصف بماذا؟ يقال بأن هذا الوجود حادث، هذا الموجود حادث. فإذن الحدوث وصف يحتاج إلى موصوف، فهو ماذا؟ يتأخر عن موصوفه. وموصوفه ما هو؟ موصوفه الوجود، وهذا الموجود الخارجي. خب، الموجود المتصف بالحدوث متأخر عن ماذا؟ عن الإيجاد. العلة توجد فينوجد المعلول، فعندي وصف وهو الحدوث، وعندي موصوف وهو الوجود، وعندي إيجاد متقدم على الوجود، وعندي احتياج الاحتياج يكون ماذا؟ قبل الإيجاد. العلة لماذا أوجدت؟ لأن المعلول احتاج، لأن الممكن احتاج. فإذن يلزم تقدم الشيء، أو كما يعبر المصنف يعبر بالتأخر، وكذلك الفخر الرازي يعبر بالتأخر، يقول يتأخر بأربع مراتب في عبارته، والفخرازي يقول كذلك، ولكن الأدق والأصح بأنه بالتقدم. وكما وجدت أيضا في العبارة، عبارة صاحب المواقف في الأيجي، يقول الأظهر في العبارة أي يقال: فيلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، وإن كان المآل واحد، يعني المعنى واحد، نريد أن نقول بأن الاحتياج متأخر عن الوجود، والوجود متأخر عن الإيجاد، والإيجاد متأخر عن علة الاحتياج. فسواء كان الاحتياج بنفسه أو كان شرطا أو كان شطرا يلزم أن يتقدم على نفسه ماذا؟ بمراتب ثلاث أو أربع مراتب، يتقدم على نفسه بمراتب ثلاث أو أربع مراتب، ولا يمكن ذلك، ولا يمكن ذلك. هذا محال، لأنه يلزم منه تقدم شيء على نفسه، يعني أن الاحتياج يكون متأخرا عن الوجود المتصف به ويكون متقدما عليه بثلاث أو أربع مراتب، بثلاثة أو أربعة مراتب. فهذا يلزم منه أن يكون الحدوث متقدما وليس بمتقدما، ومتأخرا وليس بمتأخر. فإذن لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون. طبعا هذا الكلام لإبطال كون الاحتياج، مو أنه دليل لإثبات أن الإمكان علة للاحتياج إلى العلة، لا، الإمكان علة للاحتياج إلى العلة أمر بديهي لا يحتاج إلى دليل، ونبهنا عليه ووضحناه بأن المتساوي النسبة إلى الطرفين من البديهة أن يقال بأنه ترجح أحدهما يحتاج إلى مؤثر خارجي. لكن دعوى كون الاحتياج إلى العلة هو الحدوث، نقول إبطاله يلزم منه تقدم الحدوث على نفسه بمراتب ثلاث أو أربع مراتب. فإذن
احتياج وجود وإيجاب،
بلي ممكن أن يقال يعني أنه هكذا بحسب مراتب تحليل العقل للمراتب، كما عند المتأخرين يقولون الماهية تقررت مرتبة أولى، الماهية تقررت فأمكنت، الإمكان يعرض الماهية هو خارج عن ذاتها ويعرضها وهو من العرض الذاتي، الذاتي بمعنى ذاتي باب البرهان، الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت، يأتي الاحتياج بعد الإمكان. زين، إذا احتاجت فماذا يكون؟ فأوجبت العلة. إذا حصل الاحتياج، الماهية احتاجت إلى العلة، فالعلة ماذا تفعل؟ توجب. فالمعلول ماذا؟ يجب. فإذا وجب المعلول فالعلة ماذا؟ توجد. فإذا أوجدت العلة ينوجد المعلول، فثم بعد ذلك يحدث. يعني هذه مراتب ثمانية، أعيدها سريعا إذا تحبون تكتبون. فأمكنت فاحتاجت فأوجبت، فأوجبت أوجبت من قبل العلة، فوجبت أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فأوجدت من العلة. إذا وجب المعلول على العلة فالعلة ماذا تفعل؟ توجد. فأوجدت العلة فوجد المعلول. بعد أن وجد المعلول ماذا يتصف المعلول؟ الماهية الممكنة تتصف بالحدوث. فهنا إذا أردنا أن نحسب كم مرتبة، لا ثلاث مراتب هذني أو مرتبتين ما لنا علاقة بهم، لأنه تقررت فأمكنت فاحتاجت، فالاحتياج ماذا؟ الاحتياج بالمرتبة الثالثة، مو؟ خلي نأتي هذا علة الاحتياج، أوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت فحدثت، يعني تقريبا أربع مراتب أو خمس مراتب حتى يحصل ماذا؟ حتى يحصل عندي وصف الحدوث. أحتاج إلى أربعة مراتب بعد الاحتياج إلى العلة، بالمرتبة الخامسة يأتي وصف ماذا؟ وصف الحدوث. فلا يمكن أن يتقدم الحدوث على نفسه بهذه المراتب الأربعة الذي هو خامس المراتب. نقرأ عبارة المصنف حتى نذهب إن شاء الله إلى الخصوصية السادسة. قال هاء أو سادسا أنه بمعنى الممكن محتاج إلى المؤثر، وهو حكم ضروري. من أي أقسام الضرورة؟ قلنا بأن الفقر الرأسي يقول من الفطريات، قال أنه فطريون. فإن كل من تصور تساوي طرفي الممكن جزم بالضرورة أن أحدهما لا يترجح من حيث هو مساوٍ. أحسنتم. بل إنما يترجح مو من حيث التساوي بل من حيث وجود المرجح. والمرجح لابد أن يكون خارجيا لا أن يكون من ذات ما هي كما بينا فيما سبق. وضرورية هذا يعني هذا الحكم بأنه الممكن محتاج إلى مؤثر وضرورية هذا مما لا شك فيها. فإن قيل هو حكم استدلالي بمعنى نظري يحتاج إلى دليل لماذا؟ يقول لو أنه كان ضروري وإلا لعلمناه، لو كان ضروريا لعلمناه كعلمنا بأن الواحدة نصف الاثنين، وهو باطل يعني وبالتالي باطل لأنه لا علمنا بالواحد نصف الاثنين ليس كعلمنا بأن الممكن يحتاج ماذا إلى مؤثر. إذن هو ليس ضروري إذا كان العلم بالواحد نصف الاثنين لا كالعلم بأن الممكن يحتاج إلى مؤثر فإذن ليس بديهيا. قلنا الفرق حصل من حيث الألف والعادة، يعني الإنسان يألف الواحد نصف الاثنين، هذا الألف من أين يحصل؟ من كثرة تصور الطرفين، من كثرة تصور الطرفين. ولذلك خواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه في التجريد يقول بسبب التصور، بالتجريد يقول بسبب التصور، أنه البعض يتصور طرفي أحد البديهيات بكثرة فيكون أمر واضح عنده، ولا يتصور طرفي بديهي آخر فلا يكون واضح عنده. فهذا كثرة التصور توجب الإلفة والعادة فيكون واضح. فما قلتموه بأن هذا العلم ليس كذاك، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هذا العلم بسبب الإلف والعادة يكون واضحا، وذاك بسبب أن تصوره غير متكرر ولم يألفه السامع فلا يكون واضحا عنده. قال وخالف بعض الناس، هذا متقدمو المتكلمين كما يذكره المصنف في إرشاد الطالبين وكذلك في شرح المقاصد. قال وخالف بعض الناس وقال علة الحاجة، يعني علة حاجة الممكن إلى مؤثر هو بسبب الحدوث، وهو باطل، وهو باطل، هذا القول باطل. طبعا هذا إذا كان الحدوث لوحده، وكذلك هو باطل إذا كان هو جزء العلة، وكذلك يكون باطل إذا كان هو شرط العلة، لأنه العلة بكل أجزائها وشرائطها لابد أن تكون متقدمة على المعلول، فلا يمكن أن تتقدم العلة ببعض أجزائها وبعضها يكون متأخر، أو ببعض شرائطها وبعض شرائطها يكون متأخر، بل العلة بتمام أجزائها هي متقدمة على المعلول رتبة كما سوف نبين في أقسام السبق بعد ذلك إن شاء الله في القدم والحدوث. فالعلة لابد أن تكون متقدمة. يقول فإن الحدوث هو كون الوجود مسبوقا بالعدم، هذا معنى الحدوث، كون الشيء حادث بمعنى أن عدمه سابق على وجوده. نعم، وسوف يأتي بالقدم والحدوث بعد ذلك إن شاء الله في الفصل الأخير من هذا اللامع. يقول فهو يعني الحدوث هو كيفية الموصوف به، يعني صفة للموصوف به، والموصوف به ماذا؟ هو الوجود الذي كان معدوما، فالحدوث صفة لأي شيء؟ للوجود الذي كان معدوما، والصفة متأخرة بالطبع عن موصوفها. وهذا التأخر بالطبع بعد ذلك نبين التأخر بالطبع والتأخر بأقسام التأخر بالسبق واللحوق بعد ذلك إن شاء الله نبين في الفصل اللاحق. والصفة متأخرة بالطبع عن موصوفها، والوجود الموصوف الموصوف به بالحدوث متأخر عن تأثير موجده، يعني متأثر عن الإيجاد. الوجود متأخر عن الإيجاد، يعني متأخر عن تأثير موجده بالذات، تأخر المعلول عن علته وتأثير الموجد متأخر عن احتياج الأثر. إذن عندي موصوف، عندي وصف متأخر عن الموصوف الموجود، والموجود متأخر عن الإيجاد، والإيجاد متأخر عن الاحتياج إلى العلة. هذه أربع مراحل المصنف يذكرها هنا تبعا لما ذكره الفخر الرازي في كتاب الأربعون. زين، قال وتأثير الموجد متأخر عن احتياج الأثر إليه في الوجود تأخرا بالطابع، واحتياج الأثر متأخر عن علته بالذات. فلو كان الحدوث علة للحاجة لتأخر الحدوث عن نفسه بأربع مراتب، وهذا خلف، هذا خلف. يعني لابد أن يكون الاحتياج ماذا؟ لابد أن يكون، عفوا، لابد أن يكون الحدوث وين؟ الحدوث قبل تأثير المؤثر. ها؟ معلة الاحتياج قبل تأثير المؤثر؟ يعني العلة وهو ماذا؟ العلة وهو الحدوث يوجب ماذا؟ تأثير المؤثر وهو الإيجاد، والإيجاد ماذا يفعل؟ يؤثر فيوجد فينوجد. فإذا وجد الممكن المعلول يتصف بالحدوث، فالحدوث تأخر عن نفسه أربع مراتب، أو تقدم على نفسه بأربع مراتب. زين، هذا خلفون، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الخصوصية الخامسة. أما الخصوصية السادسة وهي متممة للخصوصية الخامسة، الخصوصية السادسة متممة. نحن ذكرنا أن علة الاحتياج إلى العلة هو الإمكان لوحده لا غير، بمعنى أن تساوي الطرفين يكفينا في أن نحكم بأن إذا رجح أحدهما عن الآخر فبمرجح خارجي. وهنا نقول كما قلنا فيما سبق أن الإمكان أمر لازم للماهية أو غير لازم. قلنا هو عرض لازم، عرض لازم لا ينفك عنها بوجه من الوجوه. فإذا كان الإمكان علة للاحتياج إلى العلة فحدثت الماهية، يعني وجدت بعد عدم، فهنا هل الماهية بعد ذلك حينما حدثت تستغني عن العلة؟ يعني في بقائها تستغني عن العلة أو لا تستغني عن العلة؟ طبعا هناك من ذهب إلى أن الحادث بعد أن يحدث، أو أن الممكن بعد أن يحدث، يعني أن يوجد بعد العدم، لا يحتاج إلى العلة، بل لا يضر العالم شيئا إذا عدم الواجب، كما يذكر الشيخ الرئيس، يقول هناك من ذهب بأن انعدام الواجب لا يضر العالم شيء. لماذا؟ لأن العالم يحتاج إلى الواجب في حدوثه فقط، وقد أحدثه، أما في بقائه فإنه لا يحتاج إلى العلة. هنا في هذه الخصوصية نريد أن نقول بأنه ممكن في حدوثه يحتاج إلى العلة، وفي بقائه يحتاج إلى العلة، ونفس العلة التي أوجبت الاحتياج إلى الحدوث هي بنفسها توجب ماذا؟ تقتضي من المؤثر إبقاء ذلك الممكن، يعني البقاء. هي علة للحدوث وعلة للبقاء، الإمكان علة للحدوث وعلة لمن؟ للبقاء. لماذا؟ نقول لأن الإمكان هذا أمر واضح، بما أن الإمكان لازم للماهية، بأن الإمكان لازم للماهية، وهذا لازم لا ينفك، فحينما تحدث الماهية يزول إمكانها، أو الإمكان يكون باقيا. فإذا كان الإمكان باقيا فالاحتياج إلى العلة باق. الطرف الذي يقول بأنه نحن لا نحتاج في بقاء الممكن إلى العلة، لأنه يقول بأن علة الاحتياج إلى العلة هو الحدوث، فإذا وجد الحادث خلاص حدث، بعد العلة ماذا تفعل؟ تحدثه، حدث. علة الاحتياج إلى العلة هو الحدوث، وقد حدث، فالعلة نستغني عنها. نقول هنا ماذا؟ نقول بأنه الإمكان بما أنه لازم للماهية ولا ينفك عنها حدوثا وبقاء، فإذا الماهية حدوثا وبقاء لا يمكن أن تستغني عن العلة. خب، إشكال تقريره هكذا: لو افتقر الممكن في حال بقائه إلى المؤثر، في حال البقاء، طبعا البقاء شيء والحدوث شيء، البقاء وجود بعد وجود، والحدوث وجود بعد عدم، هذا ما ذكرناه، الحدوث هو وجود بعد عدم، والبقاء هو وجود بعد وجود. فلو افتقر الممكن في حال بقائه إلى المؤثر، إما أن يكون ذلك المؤثر له تأثير في الممكن أو لا يكون له تأثير. طبعا لا يكون له تأثير هي مجرد ذكر لهذا الشق، وإلا كيف يكون مؤثر وليس له تأثير؟ هذا الشق باطل. إذا كان ذلك المؤثر يؤثر في الممكن الحادث، ماذا يفعل؟ يعني أنه هذا يستدعي حصول الأثر، المؤثر يستدعي ماذا؟ حصول الأثر. إما أن يعطيه الوجود فيكون تحصيله الحاصل، فيه وجود، يعني إما أن يعطيه نفس الوجود، يعني هذا المؤثر الممكن الموجود الحادث يريد أن يؤثر فيه وهو حادث موجود، يؤثر في وجوده يكون تحصيله للحاصل، لأن الوجود حاصله، وإما يريد أن يؤثر في وجود جديد ليس في وجود الحادث الممكن الحادث، وإنما يريد أن يؤثر في وجود جديد،
يحدث شيء جديد،
وهذا يحدث شيء جديد لا يؤثر في ذلك الحادث، فإذا ذلك الحادث لا يحتاج إلى أي شيء إلى مؤثر. واضح؟ الإشكال ماذا يقول؟ يقول أنه هذا المؤثر ماذا يريد أن يفعل للحادث؟ نتكلم عن الحادث، يعني الذي كان معلوما فوجد، ماذا يريد؟ يؤثر في وجوده، يكون ماذا؟ يكون الحصير للحاصل، أو يؤثر في وجود آخر فهو لا يؤثر بالحادث، الحادث لا يحتاج إلى المؤثر، وإنما الموجود الجديد يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤثرين. هذا الإشكال. المصنف يقول لا، أنه هذا بقاء الحادث، يعني الممكن الحادث، كما أن وجوده لا بذاته وإنما من قبل المؤثر، بقاؤه كذلك من قبل المؤثر. وإلا لو كان بقاؤه لا يحتاج إلى المؤثر ويصبح ماذا؟ يصبح واجب، يصبح واجبا. ها؟ فإذن حدوثه يحتاج، حدوثه بالغير وبقاؤه بالغير، وإلا لا يمكن أن يكون حدوثه بالغير وبقاؤه ماذا؟ لا يكون بالغير. هكذا يجيب المصنف، وإنما حدوثه وبقاؤه بالفاعل. وأما إذا أردنا أن نجيب عن هذا بالتشقيق، المستشكل ماذا قال؟ قال يؤثر في نفس وجوده أو في وجود جديد. إن أثر في نفس وجوده وإن أثر في وجود جديد، ها، فهو ليس تأثير بالحادث. نقول ماذا؟ نقول أنه يؤثر في الوجود الجديد.
سلمنا؟
نعم نسلم معكم. بالشق الثاني، لا يؤثر في نفس الوجود الحادث، يؤثر في وجود جديد، ولكن هذا الوجود الجديد ليس هو منفصلا عن الوجود الأول، بل هو استمرار للوجود الأول، فهو لا يؤثر في أمر جديد، وإنما يؤثر بالأول، باستمرارية الأول. الأول الوجود مستمر غير منقطع، ها؟ هذا استمراريته يحتاج إلى إفاضة من العلة، من العلة حتى يستمر وجوده، يحتاج إلى إفاضة. فالمؤثر يعطي للحادث وجودا بعد وجود، ولكن هذا هو كل وجود واحد، وإنما نعبر عنه وجود بعد وجود من ضيق العبارة، لأنه نريد أن نقول بأن هذا الوجود وجود واحد متصل، ها، بإفاضة من العلة ومن المؤثر. فقلتم بأنه إذا أثر في وجود جديد فهو ليس ذلك الحادث، نقول لا، هذا فيما لو كان الوجود الجديد منفصلا عن الوجود الأول، أما إذا كان وجود واحد مستمر فهذا لا يلزم منه أن يكون الحادث يستغني عن ماذا؟ عن المؤثر، بل الممكن الحادث في حدوثه يحتاج إلى العلة، وفي بقائه يحتاج إلى العلة. قال واو أو سادسا، أنه الممكن حال بقائه، يعني حال بقاء وجوده، وجود الممكن، محتاج، يعني محتاج إلى المؤثر، لأننا بينا أن علة الحاجة هي الإمكان، وبما أن الإمكان باقي فإذا علة الحاجة ماذا؟ تكون باقية. واضح؟ لا يحتاج إلى كثير عناء. يقول والإمكان لازم للماهية، أنه لا ينفك عن الماهية، لأنه لو حدثت وزال الإمكان فتكون في ذاتها إما واجبة أو ممتنعة، هذا إذا انفك الإمكان عنها تكون
إما واجب لا نسبة،
وإلا لزم انقلابها، لزم انقلاب الماهية إلى الوجوب أو الامتناع.
الماهية الممكنة،
بل الماهية ممكنة، ما عندنا احنا ماهية غير ممكنة، أنا كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود. فالاحتياج لازم الاحتياج لازم لأي شيء، لازم للماهية، الاحتياج لازم للماهية، لكن يلزمها مباشرة أو يلزمها بواسطة الإمكان؟ الاحتياج لازم للإمكان والإمكان لازم للماهية، فالاحتياج لازم للماهية، لأن لازم لازم لازم، ها؟ الإمكان لازم، الاحتياج لازم للإمكان والإمكان لازم للماهية، فالاحتياج لازم للماهية بوساطة الإمكان. لذلك يقول فالاحتياج لازم، يعني لازم لأي شيء، لازم للماهية، إذ لازم اللازم لازم، اللازم الأول الإمكان، اللازم الثاني، اللازم الأول الاحتياج، اللازم الثاني الإمكان، اللازم الثالث ماذا؟ يعني أنه لازم ولازم، إحنا نعبر الماهية ملزوم للإمكان والإمكان لازم، الماهية ملزوم، يعني ماذا؟ طبعا احنا قلنا هنا اللزوم بين الماهية والإمكان ليس لازم اصطلاحي، بمعنى أنها ليس هي مقتضية للإمكان، وإنما الإمكان ينتزع من حق ذاتها، ولكن الماهية ملزوم والإمكان لازم، وهناك الإمكان ماذا يصبح؟ يصبح ملزوم ولازمه الاحتياج. يعني عندي الإمكان أصبح لازم وملزوم، عندي لازم فقط وهو الاحتياج، وعندي ملزوم فقط وهو الماهية، وعندي لازم وملزوم وهو الإمكان، واضح؟ فالاحتياج لازم للإمكان والإمكان ملزوم للاحتياج، والإمكان لازم للماهية والماهية ملزوم للاحتياج. لذلك قال إذ لازم اللازم لازم. إن قلت لو احتاج حال بقائه، يعني لو احتاج هذا الوجود الممكن، لو احتاج الممكن، لو احتاج الممكن حال بقائه لزم تحصيل الحاصل، لأن المؤثر ماذا يريد أن يفعل؟ إذا يريد أن يعطيه الوجود ما يحتاج وجود. يقول لأن أثر الفاعل في الوجود الحاصل، لأن أثر الفاعل في الوجود الحاصل، هكذا العبارة، لأن أثر الفاعل في أي شيء، لأن أثر الفاعل، هذا كله اسم إنه، اسم إنه، أثر الفاعل اسم إنه، ها؟ لأن أثر الفاعل في الوجود الحاصل وهو خبرها، في الوجود الحاصل وهو خبرها، وهذا لا يصح، لأن الأثر لا يمكن أن يكون في الوجود الحاصل، وإنما لابد أن تكون ماذا؟ المؤثر يؤثر في الوجود أولا ويعبر الوجود، لا في الوجود الحاصل. وإن أثر، وإن أثر في غير الحاصل كان في أمر جديد لا في الباقي، يعني يوجد يحدث وجودا جديدا، يحدث وجودا جديدا. قلت معنى احتياجه كون بقائه ليس بذاته، هذا معنى الاحتياج، أن الممكن بقاؤه ليس بذاته بل بالفاعل، وفي التحقيق ماذا؟ وفي التحقيق يقول احنا نسلم معكم بأنه ماذا؟ الفاعل يفيد البقاء بعد الإحداث، ها؟ فهو يفيد أمرا جديدا. كيف يفيد أمرا جديدا؟ يكون وجود آخر؟ يقول لا، وإنما وجود واحد متصل. أنت حصل عندك الإشكال حينما تصورت بأن الوجود الباقي هو منفصل عن الوجود الحاصل المحدث الأول، ولا والحال أنهما وجود واحد. فالفاعل والمؤثر يبقي الحادث بإفاضة أو باستمرار وجوده، يعطيه استمرارية للوجود. هذا تمام الكلام في المبحث الرابع. المبحث الخامس وهو آخر فصل أو بعد أحكام القدم والحدوث يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.